بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب في الحديث على أحكام الرهن، أحكام الرهن. والرهن هو مأخوذ من الثبات أو الدوام على الشيء. وفي اصطلاح الحنابلة يقولون هو توثيق دين بعين، هو توثيق دين بعين. مثال عليه: أخذت مالا اقترضته من زيد من الناس، فقال زيد: أريد أن أحتفظ بحقي حتى ترجع إلي هذا المال. فتقول: هذه السيارة أو هذه الدار رهن عندك، أو هذه الدابة رهن ماذا عندك، أو هذه الساعة رهن عندك. فإذن هذا يسمى ماذا؟ توثيق دين بعين. توثيق دين بعين، يعني كأن الذي يضمن ويحفظ لزيد ماله ليرجعه له هذا الذي استدانه هو وجود هذا الرهن عنده، هو وجود ماذا؟ هذا الرهن عنده، فكأنه يحفظ له ماله حتى يسدد إليه ويرد له المال. فإذن الدين هو أو الرهن عفوا هو توثيق دينا بماذا؟ توثيق دينا بعين. الدليل عليه من قول الله سبحانه وتعالى على جواز الرهن، قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه. فإذن الرهن مشروع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني سار عليه العلماء وأجازوه ولم يخالفوا في هذا الأمر. فإذن مسألة الرهن هي من المسائل ماذا؟ المسائل التي قد ثبتت ودلت عليها الأدلة الشرعية. الرهن هل هو من عقود المعاوضات أم هو من عقود التوثيقات؟ على تعريف الحنابلة، على تعريف الحنابلة حينما يقولون هو توثيق دين بعين، كأنهم يجعلونه ماذا؟ كأنه يجعلونه من المعاوضات، كأنهم يجعلونه ماذا؟ من المعاوضات. أنا أنت أخذت مني هذا الدين، مقابل هذا الدين هذه العين، واضح؟ أخذت مني 1000، مقابل هذه 1000 هذه العين، السيارة، الساعة، غيرها، واضح؟ فشيء مقابل شيء. لكن الصواب والله أعلم هو خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن الرهن ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود التوثيقات. ماذا يقصدون بالتوثيق؟ يقصدون بالتوثيق مثل مسألة الكتابة، كتابة الدين، هذا يضمن لك حقك. طيب لو تلفت الورقة، لو تلفت الورقة هل يسقط الدين وتبرأ ذمتك أم لا يزال الدين في ذمتك؟ لا يزال الدين في ذمة المدين. طيب كذلك من التوثيق مسألة الإشهاد، يشهد رجل وامرأتان أو رجلان ونحو ذلك، فإن وجدت الشهادة فهي تحفظ هذا الحق، تحفظ هذا الحق. طيب لو مات الشهود، ها هل تبرأ ذمة المدين؟ ما تبرأ ذمته حتى يؤدي الدين الذي عليه. كذلك بالنسبة للرهن، كذلك بالنسبة للرهن إنما هو توثيق، إنما هو توثيق. فسواء يعني وجد هذا الرهن أو تلف هذا الرهن، قد يتلف وقد يزول هذا الرهن، فهل تبرأ ذمة هذا الراهن؟ لا، ما تبرأ ذمته، لابد أن يسدد، ماذا؟ أن يرد الدين الذي عليه. واضح؟ فإذا هو من عقود التوثيقات وليس من عقود ماذا؟ ليس من عقود المعاوضات. سيأتي في أثناء الكلام ما يعني يوضح هذا إن شاء الله أكثر. فإذا نقول الصواب أنه من عقود التوثيقات. طيب إذا كان هذا من عقود التوثيقات، فهل إذن يجوز أن يعني يوثق الدين بشيء غير العين؟ نوضح المثال أكثر، نوضحها بشكل يعني أكبر. نقول أخذ من زيد دينا، أخذ منه مثلا 100,000 درهم، أخذ منه 100,000 درهم، وقال زيد، قال كيف أوثق هذا يعني الدين الذي أخذته مني؟ قال هذا بيتي، أرهن لك هذا البيت. البيت يساوي في الغالب يكون الرهن مقارب للقيمة التي يعني أو المال الذي أخذه، يكون هناك تقارب في السعر. قال هذه الدار تساوي 100,000، فأرهنها عندك. فهذا إذن توثيق دينا بأي شيء؟ بعين. طيب هذا واضح. توثيق الدين بمنفعة على تعريف الحنابلة لا يجوز، لكن نقول الصواب أنه يجوز. يقول مثلا، يقول أنا أخذت منك يا زيد هذه 100,000 درهم، لكن لي في ذمة محمد مبلغ 100,000 درهم. واضح؟ فأرهن عندك ذاك المبلغ الذي هو موجود عند محمد، أرهن ذاك المبلغ حتى يعني أرد إليك هذا المبلغ الذي عندي. فهنا وثق هذا الدين بأي شيء؟ وثق الدين بدين مثله، وثق الدين بماذا؟ بدين مثله. أنا ذكرت منفعة بعد مثلت على الدين، لكن دعونا الآن. وثق الدين بدين ماذا؟ بدين مثله. واضح؟ فإذا توثيق الدين بدين. أو قد يكون الدين يعني الدين على نفس هذا الذي أخذ منه المال، ما يشترط أن يكون على شخص آخر. يقول مثلا أخذت منك يا زيد هذه 100,000، أقترض منك هذه 100,000 وهي يعني دين علي. قال له زيد طيب ما هو الرهن الذي أضمن به حقي وأوثق به حقي؟ قال هذه 100 كيلو مثلا من الأرز أو من نحو ذلك التي هي في ذمتك لي. واضح؟ هذه أرهنها عندك. فهو إذن صار رهن دين بأي شيء؟ بدين آخر. واضح؟ واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فإذن رهن الدين بالعين أو الدين بالدين ما فيها بأس. طيب رهن الدين بأي شيء أو توثيق الدين بالمنفعة، مثال عليه، يقول مثلا أنا أقترض منك يا زيد هذا المبلغ 100,000 درهم، طيب 100,000 درهم، ومقابل هذه 100,000 درهم ما هو الرهن الذي سيكون، يعني سيكون بالنسبة لي الذي أخذه؟ يقول هذه الدار تسكنها أو تؤجرها أو تنتفع منها، هذه الدار خذها وانتفع منها، أجرها بقيمة الأجرة هذه، خذ منها 100,000 واحتفظ بها عندك، واضح؟ هذا إذن توثيق دين بمنفعة. إذن واضح يا مشايخ؟ واضح؟ توثيق الدين قد يكون بالعين، لما رهنه مثلا السيارة توثيق الدين يكون بدين مثله، لما قال له لي في ذمة فلان نفس المبلغ أو مبلغ يعني قريب منه فهذا أرهنه، كذلك يكون التوثيق يعني أن يكون يوثق الدين بمنفعة، يقول هذه الدار لي خذها وأجرها، أجرها على شخص أو انتفع منها، هذا الانتفاع يعني يأتيك بمبلغ من المال، هذا المبلغ احتفظ به عندك، هو كالرهن. فإذا الرهن قد يكون توثيق دين بعين أو توثيق دين بدين أو توثيق دين بمنفعة، وهذا الذي يعني نقول إنه من باب يعني التوثيقات وليست من باب المعاوضات. طيب هذا إذن على ما ذهب إليه المؤلف في يعني في قوله في بداية الأمر، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا، كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا، حتى أعرف ما هو الذي يجوز رهنه لابد أعرف ما الذي يجوز بيعه، فإذا جاز البيع جاز الرهن، فإذا جاز البيع جاز الرهن. وهذا طبعا قد سبق الكلام في شيء من هذه المسائل، والحنابلة هنا يعني قالوا بهذه القاعدة في البداية، ولكن بعد ذلك لما جاءوا لمسألة الثمار، ونحن سبق معنا مثلا في مسألة بيع الثمار قبل القبض، بيع الثمار قبل القبض لا يجوز بيعها، صح ولا لا؟ قالوا لا يجوز بيع الثمار قبل قبضها، لماذا؟ لأنه قد تحل بها آفة فيترتب عليها ماذا؟ فيترتب عليها ضياع الحق يعني صاحبه. لكنهم في هذه المسألة استثنوا مسألة ماذا؟ مسألة رهن المبيع قبل قبضه إن كان مثلا من هذه الثمار. وهذا في الحقيقة يعني يشعرك بضعف القول الذي ذهبوا إليه، ضعف ماذا؟ القول الذي ذهبوا إليه. إذن نرجع للأصل، وهو نقول صحيح أنه كل ما جاز بيعه جاز رهنه، لكن هذا لا يعني أن ما جاز أن تؤجره وتنتفع منه أنه يجوز كذلك رهنه، واضح؟ على الأمثلة التي ذكرناها، فإذا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ما في إشكال، لكن هذا لا يفهم منه أن ما يعني ما كان ممكن الانتفاع منه وأن يوثق منه صاحب الشأن صاحب المال يوثق من خلاله حقه فإنه لا يجوز رهنه. فيقال على كلام المؤلف هذا كل ما جاز بيعه جاز رهن، هذا بشكل عام، ولكن كذلك الذي يجوز الانتفاع منه، يجوز من خلال انتفاعك منه أن توثق به حقوقك فتحتفظ بهذه الأموال من خلال الانتفاع، مثل ما ضربنا مثال في المسكن، طيب فهذا كذلك يجوز رهنه،
مثل ما ضربنا لكم مثال قبل قليل، يقول أنا أخذت منك 100,000 درهم والرهن الذي تريده خذ هذه الدار أجرها انتفع منها، والذي تجنيه من الأموال من خلال هذه المنفعة احتفظ به، هو كرهن عندك، هو كرهن ماذا عندك، واضح؟ فإذا في مثل هذه المسائل نقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، يعني ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، وهذه في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل كما يعني ذكرنا قبل قليل. والحنابلة بأنفسهم يخالفون في مسألة ماذا؟ في مسألة الرهن المبيع إن كان ثمرا قبل قبضه. فهنا في هذا الأمر يقال طالما أنكم استثنيتم هذا فاستثناء غيره كذلك، وطالما أنه ليس هناك دليل على مثل هذا الاستثناء فإذن كذلك يستثنى غيره. لأن هنا يعني مسألة لابد أن ننتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن بيع ما لم يقبض، نهى عن ماذا؟ عن بيع ما لم يقبض. طيب هذه المسألة تكلمنا عنها في السابق وقلنا لابد أن يكون هناك قبض، وقبض كل شيء بحسب يعني حسب حكمه وحسب حالة هذا الشيء. يعني مثلا قبض المنقول قالوا بنقله من مكانه، قبض مثلا المزرعة أو قبض البيت بفتح الباب وإعطاء الرجل المفتاح، هذا قبض. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى كذلك عن معاملات أخرى غير البيع، أم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتصرا عن النهي عن بيع ما لم يقبض؟ ننظر في الحديث نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. طيب لو كان هناك إذن رهن ما لم يقبض أو يعني حوالة ما لم يقبض أو نحو ذلك، هل جاء النهي عنها؟ ما جاء النهي عنها، واللفظ النبوي لفظ دقيق. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى خالفهم في هذه المسألة وقال إن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن البيع، كان عن أي شيء؟ كان عن البيع، وأنتم عممتموه على سائر المعاملات. فالرهن هنا رهن الشيء الذي لم يقبض ما فيها ضرر، ما فيها ضرر، واضح؟ وليس في ذلك يعني ضرر على هذا ولا على ذاك. فإذن هنا هل ينهى عن رهن الشيء الذي لا يقبض أو لا ينهى؟ نقول الحديث لم يدل على ذلك، على أن النهي منصرف إلى الرهن، بل الحديث صريح في أن النهي منصرف إلى البيع وليس إلى الرهن أو الانتفاعات الأخرى. طيب فإذا هنا نرجع إلى المسألة ونقول إن ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا بشكل عام، هذا بشكل عام، لأن الحنابلة يقولون إنه الرهن يصح في كل عين، يصح في كل ماذا؟ في كل عين. ما السبب أنهم حصروها في العين؟ قلنا قبل قليل بأن لأنهم لا يرون أن الرهن جائز في ماذا؟ في المنافع ولا في الديون، وإنما الرهن إنما يكون مقتصر على أي شيء؟ مقتصر على العين فقط. فإذا رهن العين صح الرهن، إذا رهن على شيء آخر غير العين لا يصح الرهن. وطبعا من المعاصرين كالشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ذهب إلى خلاف القول هذا، وأنه كل هذه الأشياء يحصل بها التوثيق، كل هذه الأمور يحصل بها التوثيق، سواء رهن الدين بالعين أو رهنه بدين آخر أو رهنه بمنفعة، فهنا يحصل بهذا التوثيق ويعني يحصل به المطلوب ولا إشكال في هذا الأمر. فإذا الرهن نقول هو من عقود التوثيقات، والمقصود منه هو التوثيق وليس البيع. طيب هناك مسألة قبل أن نأتي لكلام المؤلف، نقول هل يجوز رهن المبيع على ثمنه؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء، رهن المبيع على ثمنه، رهن المبيع على ثمنه. مثال عليه: اشتريت من زيد دارا بقيمة مقسطة، بقيمة ماذا؟ مقسطة، وقلت يا زيد هذه الدار رهن عندك، هذه الدار التي أنا اشتريتها منك رهن ماذا؟ رهن عندك. إن سددت لك هذه الأقساط، هذه الأقساط سددتها، فتصبح الدار ماذا؟ ها، تصبح الدار ملكا لي وأكون قد أديت ما علي. وإن عجزت عن السداد فهذه الدار هي عندك رهن، فإن أردت بيعها فبيعها وانظر كم دفعت أنا من القيمة وكم تحتاج أنت، وخذ ما تريد، يعني ما يكون يعني من حق لك فيه. فهذا إذن نقول: هل يجوز رهن المبيع على ثمنه؟ هل يجوز رهن المبيع على ثمنه؟ نعم، الصواب فيها أنه جائز، أنه ماذا؟ جائز. مثل ما ذكرنا قبل قليل: اشتريت هذه الدار بثمن مقسط وقلت ما عندي شيء أرهنك، أرهن هذه الدار نفسها، أرهن هذه الدار نفسها، إن سددت لك ويعني أديت ما علي فهذه الدار إذن لي، وإن لم أستطع السداد فتبيع أنت هذه الدار وبعد ذلك يعني تأخذ حقك من هذا الشيء. هذا بالنسبة لرهن المبيع على ثمنه. رهن المبيع، مسألة أخرى، نقول رهن المبيع غير المكيل والموزون هل يجوز قبل قبضه؟ هل يجوز قبل قبضه؟ هذا على يعني تعريف أو على كلام الحنابلة، لأنهم يفرقون بين المكيل والموزون وغير المكيل والموزون. اشتريت سيارة، طيب اشتريت سيارة وقبل أن تقبضها، قبل أن تقبض هذه السيارة رهنتها، هل هذا الرهن جائز أو غير جائز؟ ها، حتى هنا عند الحنابلة هو جائز، حتى عند الحنابلة يجوز، لأن القبض يشترطونه في أي شيء؟ ها، في المكيل والموزون، في المكيل والموزون، مثل الأطعمة، البر، الأرز، السكر، غيره من هذه الأشياء، هذه يشترطون فيها ماذا؟ القبض، يشترطون فيها القبض. طيب، إن كان طبعا مكيلا أو موزونا فهنا يشترط له أن يقبضه حتى يرهنه، على كلام المؤلف وعلى كلام الحنابلة. لكن هل هذا الأمر صحيح؟ نقول إن الصواب الذي ذهب إليه كما سبق في كلامنا، ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية، أن كل مبيع قبض أو لم يقبض فإنه يجوز ماذا؟ يجوز رهنه، يجوز ماذا؟ رهنه، سواء قبضته أو لم تقبض، لأن النهي الذي تمسك به من قال يعني بعدم جواز الرهن إنما هو محصور في مسألة البيع، هو محصور في أي شيء؟ في مسألة البيع. أما الرهن فلا إشكال فيها، ولم يأتي دليل يمنع من رهن ما لم يقبض. واضحة هذه المسألة؟ ها، نعم، التمر، نعم نعم، سبق يعني ذكرنا في مسألة نعم في السلم ونحو ذلك. فإذا نقول ما يعني ذهب إليه المؤلف هنا وكذلك الحنابلة في أنه قالوا لا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه، هذا نقول على القول المرجوح، على القول ماذا؟ المرجوح. وإلا الصواب أن كل ما يعني جاز له أن يبيعه سواء قبضه أو لم يقبضه فإنه يجوز رهنه، يجوز رهنه. طيب، قد يقول لك قائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، فماذا يقال؟ ها، يقال النهي إنما جاء في البيع وليس في سائر العقود وليس في سائر العقود. هذا شيء نعم هم يذكرون بارك الله فيك في هذا يقولون لذلك قلنا ورجحنا أن الرهن هو توثيق وليس معاوضة. يعني بعبارة أخرى لو أن هذا الرهن قد تلف يعني من غير تفريط ولا تعدي من المرتهن لو أنه تلف هل ذمة الراهن الذي قد أعطى هذا الرهن هل برئت ذمته؟ ما برئت. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بأن ذمته مشغولة وليس أن هذا الرهن موجود أو غير موجود. يعني وجود هذا الرهن هو حفظ للحق للاستيفاء من هذا الحق. لكن لو لم يوجد هذا الرهن أو زال هذا الرهن هل تبرأ ذمة الراهن؟ ما تبرأ ذمته. واضح؟ مثلها مثل الإشهاد مثلها مثل الكتابة ونحو ذلك. ومثل هذا نقول الحديث إنما نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بيع ما لم يقبض، أما رهن ما لم يقبض فهذا لا إشكال فيه. إذن على كلام المؤلف قال ولا يلزم الرهن يعني إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. نقول هذا على يعني القول المرجوح، وإلا فالصواب أنه سواء قبضه أو لم يقبضه فإنه يجوز له أن يعني يرهنه. طيب هنا مسألة كذلك أخرى متعلقة بمسألة القبض، قالوا لا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. هل هذا يعني القول صواب أو أن فيه خلاف بين أهل العلم؟ يعني متى يلزم الرهن؟ متى يكون الرهن ماذا؟ الرهن لازما لابد أن يعني يسلم هذا الرهن. قال أنا يا زيد أخذ منك هذا المال 100,000 درهم وأرهنك هذه السيارة متى يلزمه أن يسلم هذا الرهن؟ هل بمجرد العقد أم بالقبض قبض 100,000؟ واضح؟ فهذه كذلك من المسائل التي اختلف فيها الحنابلة مع بعض أهل العلم، وكذلك يعني غير الحنابلة هنا لعله جمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا أن الرهن يلزم بالقبض، الرهن يلزم بأي شيء؟ بالقبض، خلاف للمالكية قالوا الرهن يلزم بمجرد العقد، بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد. طيب الجمهور ومنهم الحنابلة بماذا استدلوا؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان ماذا؟ مقبوضة. متى يكون القبض؟ ها متى يكون القبض؟ إذا استلمت، أنت استلمت المال فإذا يجب عليك أن تسلم الرهن، أن تسلم هذا الرهن. فاستدلوا إذن بقول الله عز وجل فرهان مقبوضة. المالكية ماذا قالوا؟ المالكية قالوا إن الرهن لازم بمجرد العقد، مجرد أن عقدت فالرهن لازم، والمسلمون على شروطهم أنت قبضت أو لم تقبض هذا الرهن يلزمك، وأنت مطالب بالوفاء بهذا العقد الذي قد أبرمته. والشرع قد نهى عن ماذا؟ نهى عن الغدر، ونهى عن البعد عن الوفاء بالدين ونحو ذلك. فإذا النصوص كلها تدل على أن الرهن إنما يلزم بمجرد العقد وليس بماذا؟ وليس بالقبض. ترتبت عليها مسائل كثيرة. لو أنه يعني هذا المرتهن عندنا راهن ومرتهن، الراهن الذي يعني رهن الشيء والمرتهن الذي احتفظ به عنده. لو أن المرتهن هذا رد هذا الرهن إلى الراهن، رده إلى صاحبه، رد البيت أو السلعة ردها إلى صاحبه، قال خذ سلعتك، فهل هنا يقولون أنه يلزمه كذلك أو لا يلزمه؟ مسائل كثيرة، لكن نحن نقول أنه طالما أن الرهن لزم بمجرد العقد فإذا هذه المسائل سواء كانت الرهن محفوظا عند الراهن أو عند المرتهن فلا إشكال، لأنه ماذا؟ لأنه حق ثابت لهذا المرتهن ويحفظ به ماذا؟ يحفظ به حقه. وأنتم الآن لو تنظرون يعني حتى في معاملات الناس، لأن هذه تنبني عليها مسألة أخرى وهي مسألة استمرارية الرهن عند المرتهن، استمرارية الرهن عند المرتهن. يعني جاء زيد لعمر وقال يا عمر أنا أريد مثلا أشتري منك هذه السيارة ولكن ليس عندي الآن هذا المال، ليس عندي المال الذي أعطيك، قال أدفعه لك مقسط، فقال ما فيه بأس لكن بشرط يعني أن تكون السيارة رهن عندي حتى تكمل سداد ماذا؟ سداد المبلغ. طيب لو أن قلنا كما يعني يقول بعض الفقهاء بأن من شروط صحة الرهن أن يكون مستمرا عند المرتهن، ما الذي سيستفيده زيد من أخذ السيارة؟ سيستفيد شيء؟ السيارة عند صاحبها وهو يسدد له هذه الأقساط. لكن لو أن قلنا أن يا عمر خذ هذه السيارة وأعطها لزيد وهو قد رهن عندك هذه السيارة فهي مرهونة لك وهو سيستفيد منها ويسدد لك الأقساط، فيها مصلحة للناس أو ليس فيها مصلحة؟ فيها مصلحة للناس وفيها نفع لهم. فإذا هل يشترط أن يكون الرهن مستمرا عند المرتهن أم لا بأس أن يرجع الرهن إلى صاحبه طالما أنه قد اتفقوا على أن الرهن يظل يعني على هذه السيارة حتى يسدد زيد ما عليه من أقساط، كذلك البيت ونحو ذلك، فإذا فيه مصلحة وفيه منفعة للناس، وليس هناك ما يمنع، ليس هناك في الشرع ما يمنع أن تكون، بل يعني على العكس من ذلك كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يعني لا يجب أن يكون هذا الرهن إنما هو موجود عند هذا لأنه تتعطل به مصالح الناس، سيأتينا يعني في أثناء ذكر هذه المسائل. الشاهد من هذا هل إذن يلزم الرهن بالقبض أو يلزم بمجرد العقد؟ نقول بمجرد ماذا؟ العقد كما رجحه المالكية لعله والله أعلم هو الأقرب للصواب، أن الرهن يلزم بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد، لأن الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بالعقود. طيب استدامة الرهن عند المرتهن يعني يبقى بيد المرتهن، قلنا هذه كذلك لا تشترط بل يجوز أن يكون الرهن عند الراهن وهو إنما يقوم بأداء الحقوق التي عليه حتى يسدد ما عليه من أموال وبعد ذلك يمتلك هذه السلعة. طيب هذا بالنسبة لهذه المسائل التي ذكرها المؤلف وهي المتعلقة بكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا أو التخلية فيما سواه، يعني اختصرناها بشكل أو بآخر لكن إن شاء الله تكون واضحة. هاشة ما في إشكال إذا كان نعم هو يحفظ به حقه، نعم قد يكون موجود وقد لا يكون موجود، نعم لكنه يحفظ به ماذا؟ يحفظ به حقه، وهذا نعم دين بدين نعم. وهذا الذي يعني يقال فيه أن في مثل هذه المسائل فيها الأصل في المعاملات الحل، الأصل في معاملات الناس ماذا؟ الحل، إلا ما جاء الشرع بأي شيء بتحريمه، ما جاء الشرع بتحريمه فهنا يقال حرام، لذلك يعني اليوم نحن في هذه الأزمنة كثير من الناس يحاربون فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية. في الحقيقة هذه حقيقة لا بد أن ندركها ولا بد أن يدركها كثير من الناس. كثير من الناس يحاربون فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك ابن القيم، ويصفونها بالشدة والتعنت ونحو ذلك. لكن حينما تنظر إلى فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وترى فيها سعة الاطلاع على نصوص الشرع وعمق الاستدلال والقوة في النظر في النصوص الشرعية، وكذلك فيها مصلحة للناس ونفع للناس في تعاملاتهم وما يحتاجونه من معاملات، وأن الأصل في البيوع والمعاملات الحل إلا ما حرمه الشرع، تجد في فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه تجد فيها سعة، عدم تضييق على ما وسع فيه الشرع. لذلك تراهم هؤلاء الذين يعادون ويحاربون فتاوى شيخ الإسلام سواء كان في مسائل البيوع أو كان في مسائل الطلاق والنكاح ونحو ذلك، إلا أنهم تجدهم يرجعون ويقررون ما قاله شيخ الإسلام لكن من دون ذكر اسمه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يقول لك أن هذا شيخ الإسلام وسع على الناس، وهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه كانت فتواه ميسرة على الناس ولم يكن شديدا أو متعنتا أو نحو ذلك، وإنما كان وقافا عند حدود الله، ما حرمه الشرع قال بأنه حرم، وما سكت عنه الشرع قال بأنه لم يدل عليه دليل على تحريمه. لذلك تجد كثير من الدعاوى دعاوى خاوية ليس لها أي دليل على أرض الواقع. إن جئت لهذه الفتاوى التي يعني يستنكرونها لأنها صدرت من هذا الشخص تجدهم بعد ذلك يقولون بها من غير نسبة لها لصاحبها، وهذا ظلم لا يجوز. وهذا عالم قد اجتهد واطلع على نصوص الشرع وأبدى رأيه وكانت في فتاويه فيها من السعة والتوسعة على الناس الشيء الكثير ولله الحمد. وأما أنتم بدعاويكم لو أنكم أخذتم بهذه الدعاوى التي تدعونها لضيقتم على الناس تضييقا شديدا وأوقعتم الناس في حرج شديد. الآن على سبيل المثال خذ هذا المثال الذي مر معنا، لو أنك ألزمت الناس أن الرهن لا بد حتى يكون الرهن صحيحا أن يكون مستداما وباقيا تحت يد المرتهن، طيب بالله عليك هذا الذي يشتري بيتا أو يشتري سيارة أو نحو ذلك متى سينتفع بهذا الذي اشتراه؟ متى سيستفيد منه؟ حينما يسدد كامل المبلغ الذي عليه، وقد يكون هذا بعد عدة سنوات. طيب أنت ما ضيقت على الناس؟ هذا التضييق هل له مستند في الشرع؟ هل دل عليه الشرع؟ ما دل عليه الشرع، على العكس الشرع دل على خلاف ذلك. واضح إذن بعض الناس إنما يعني يصبح عنده مثل الهوس كذا، مثل إذا سمع اسما خاصة أسماء من عرفوا بالسنة و محاربة الأقوال التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى مباشرة تجده ماذا؟ تجده يستنكر القول ويرده. طيب لماذا ترد قول مثلا ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء الإسلام؟ انظر في استدلالاتهم، انظر فيما يعني قالوا، هل دل عليه دليل أو أنهم خالفوا الدليل؟ إن كانوا خالفوا الدليل فأنت معك ماذا؟ الحق. لكن إن كانوا وافقوا الدليل وكان عمق استدلالهم أقوى من سطحية استدلالك أنت، ففي ذلك الوقت يجب ماذا؟ يجب الإذعان لهذا الدليل ولهذه النصوص الشرعية التي استدلوا بها، والانقياد وعدم الاستكبار. لذلك يعني هذه مسألة تجر يعني مثل هذه المسائل، وإلا لو نظر الناس في يعني في في جهود ابن تيمية رحمة الله عليه أو جهود شيخ كذلك ابن القيم رحمة الله عليه، والله تجدها جهود جبارة لا يقدرها إلا أهل العلم في يعني توضيح الدين للناس والتوسع عليهم فيما وسع عليهم الشرع وإيقافهم وإيقاف الناس عند حدود الله عز وجل وتوضيح الدين بشكل ميسر ومبسط. هذه نعمة يعني عظيمة سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، يجب علينا كذلك أن نسديها لأصحابها وأن نشكر هؤلاء العلماء الأجلاء الذين بذلوا من وقتهم ومن جهدهم وضحوا بالغالي والنفيس من أجل توضيح وتسهيل الدين على ماذا؟ على الناس وعلى متعلمي حتى يتلقوه من منبعه الصافي النقي وهو الكتاب والسنة. طيب فرهان مقبوضة أي أنها إذا حصل أن هذا الرجل لم يسدد هذا الذي عليه، فلهذا الذي قد يعني كان مرتهنا له أن يرفع أمره إلى الوالي أو إلى القاضي، فهذا القاضي ينظر في هذا الرهن في ذلك الوقت، لأنه كما سيأتينا أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتصرف في هذا الرهن إلا بإذن الآخر، فإذا رهن عند هذه الدار فلا يجوز أن يعني يتصرف فيها لا الراهن ولا المرتهن، فهي أذن مرهونة، فيرفع أمره إلى القاضي فيأتي القاضي ويأمره بالسداد، سدد هذا المبلغ الذي عليك، فيقول لا أستطيع أو يماطل أو نحو ذلك، فيرى القاضي أو الوالي بأن هذا الرهن يباع وبعد ذلك يؤخذ من حقه ويرد على صاحبه، واضح؟ فإذا يعني هذا الذي يستفيده ماذا؟ مسألة الرهن، وإلا فالرهن ثابت ولازم منذ ماذا؟ منذ بداية العقد، لأنه قد تعاقدوا على هذا يعني هذا الرهن. باقي وقت ولا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه.
نعم، قال وقبض أمين المرتهن يقوم ماذا؟ مقام قبضه، يعني لو أن هذا المرتهن له وكيل وقال لوكيله اقبض هذا الرهن من فلان، اقبض هذا الرهن من فلان، هل يجوز؟ يقال نعم، لأن قبض أمين المرتهن وكيله كقبضه هو.
قال رحمه الله: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى.
نعم، ثم قال بعد ذلك، قال والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه يعني الذي يكون وكيلا عنه لا يضمنه إلا أن يتعدى. نقول يد المرتهن يد أمانة، يد ماذا؟ أمانة، بمعنى أنه لا يضمن إذا حصل تلف في هذا الرهن من غير تفريط منه ولا تعد منه. لماذا؟ لأن هذه الأمانات إذا ضمننا هذا الذي وضع يده على هذا الرهن، إذا قلنا بأنه يضمن هذا التلف، لن يأخذ أحد من الناس ماذا؟ لن يأخذه رهنا. أنا يقول إذا تلف عندي فإني سأضمن هذا المتلف، صحيح؟ وبالتالي سيكون هناك تضييق على الناس في معاملاتهم، فلذلك كانت يد الأمين يد المرتهن يد المرتهن يد أمانة، يد أمانة يعني أعطاه هذا الراهن، قال له احتفظ بهذا الرهن كوثيقة عندك تحفظ بها هذا الحق، وضع الرهن عنده واحتفظ به وحافظ عليه، لكن قدر الله أن يأتي أن تأتي مثلا يأتي إعصار أو حريق أو شيء من هذه الأمور ويتلف هذا الرهن، هل هو تعدى؟ هل هو فرط؟ يقول ما تعديت ولا فرط، أنا وضعته في مكان آمن ولا يأتي هذا، لكن قدر الله ما شاء فعل، فهل يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن هذا الشيء. طيب هل تبرأ ذمة الراهن؟ ما تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، فالدين باق في ماذا؟ باق في ذمته، وإن تلف هذا الرهن. فلذلك قال الرهن أمانة عند ماذا؟ عند المرتهن أو عند أمينه الذي يكون وكيلا عنه، لا يضمنه إلا أن يتعدى. طيب، لو أن هذا المرتهن جاء واحتفظ بهذا الرهن عنده، لكنه فرط ويعني وضعه في مكان يتعرض فيه مثلا للتلف أو يتعرض فيه للسرقة أو النهب أو نحو ذلك، وتلف هذا الرهن، فهل يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم يضمن، لأنه ماذا؟ لأنه فرط في هذه الأمانة التي كانت تحت يده. طيب، بعد ذلك قال:
قال رحمه الله: ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه.
نعم، قبل هذه المسألة تكمل المسألة التي سبقت، أن الرهن إنما هو يكون يعني أمانة عند المرتهن، أخذناها طبعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم وصححه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، إغلاق الباب بمعنى ماذا؟ سده، وكما يقولون الحيلولة من ماذا؟ من الاستفادة منه والانتفاع منه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إغلاق الرهن، نهى عن إغلاق ماذا؟ إغلاق الرهن. ماذا يقصدون بإغلاق الرهن؟ إغلاق الرهن عند أهل الجاهلية ماذا كانوا يفعلون الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الجاهلية كانوا إذا أخذوا الرهن من صاحبه وبعد ذلك لم يسدد وجاء الأجل، يعني قال: أنا أخذت منك يا عمر، أخذت منك هذه 100,000 درهم على أن أعيدها لك بعد سنة، قال له عمر: ما هو الرهن؟ قال: أرهنك بيتي. جاءت السنة وما استطاع أن يسدد الرهن، كان أهل الجاهلية مباشرة ماذا يفعل؟ يأخذ البيت له أو يبيعه أو يتصرف فيه، وهذا مما نهى عنه الشرع، نهى عن إغلاق ماذا؟ إغلاق الرهن. كذلك يشمل استغلال الرهن بأن يعني ينتفع منه أو يستفيد منه، وفي ذلك الوقت حينما يستفيد، لو تتذكرون معنا قلنا في مسألة القرض ذكرنا قاعدة: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فإذا إن استفاد من هذا الرهن فيكون قد جرى إلى نفسه ماذا؟ منفعة. لذلك الشرع نهى عن إغلاق الرهن. ما معنى إغلاق الرهن إذن مرة أخرى؟ ما معنى إغلاق الرهن؟ هو الحيلولة ومنع الراهن من التصرف ومن ماذا؟ من هذا الرهن الذي قد وضعه تحت يد هذا المرتهن، إما بأن يعني يستغله وينتفع منه، أو بأنه إذا جاء الأجل باعه وتصرف ماذا فيه. طيب، قد يقول قائل: طيب إذا ماذا يفعل؟ يقال هنا لذلك في الشرع يحال الأمر إلى ولي الأمر أو القاضي أو الوالي، هو الذي يتتبع هذه المسألة، قد يكون قادرا لكنه مماطل، فلماذا يؤخذ رهنه؟ ثم هناك مسألة أخرى، وهي أن هذا البيت المرهون أو هذه السيارة المرهونة أو هذه الدابة المرهونة هي في الأصل ملك لمن؟ ملك للراهن، ملك للراهن الذي أعطاه لذاك المرتهن الذي وضعها أمانة تحت يده. فإذا الملك ما زال لأي شخص؟ ما زال للراهن. فهل يحق للمرتهن أن يتصرف في شيء لا يملكه؟ هل يجوز له أن يبيع ما لا يملكه؟ لا يجوز. فإذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. أنت بمعنى أنك أن هذا الرهن الذي رهنته، رهنت مثلا رهنت مزرعة، رهنت مزرعتك التي تملكها، هذه المزرعة فيها أشجار والأشجار لها ماذا؟ ثمار ونماء، نماء كما يقولون منفصل. فهل هذه الثمار التي تكون في تلك الفترة هل تدخل كذلك في الرهن أو لا تدخل؟ خلاف بين الفقهاء، لكن الصواب نقول استدلالا بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. أنت لك ماذا؟ أن تستفيد من عين هذه المزرعة، تحتفظ بأصولها، أما ما ينتج عنها من ثمار فإنما ترجع إلى صاحبها. واضح؟ طيب قد يقول لنا، طيب إذا كان نماء متصلا، نماء متصل يعني بمعنى أنه رهن عنده هذه الماشية مثلا، عدد من المواشي، وهذه قد يعني سمنت، فهل يعني هذا كذلك السمن هذا الذي هذا كذلك يرجع إلى صاحبه؟ يقال هنا لا، النماء المتصل يختلف، فتبقى العين عندك حتى يعجز الرجل عن السداد، بعدها يحال إلى الوالي أو القاضي، وعندها ينظر في الحقوق التي تكون هنا أو تكون هناك. نعم، هذه مسألة أخرى. إذن قلنا الأصل أن الرهن لا يجوز التصرف فيه لا من الراهن ولا من المرتهن إلا أن يأذن واحد منهما للآخر، إلا أن يأذن أحدهما للآخر. إن مثلا الراهن قال هذه الدار رهن عندك، فإن سددت لك المال فأخذ داري وأسترد هذا الرهن، لكن إن عجزت فأنت يعني حر إن أردت بيعها أو إجارتها أو نحو ذلك. فإذا حصل الإذن من الراهن فلا بأس أن يتصرف المرتهن. كذلك بالنسبة للمرتهن، المرتهن يقول أنا لا أجيز لك أن تتصرف في هذا الرهن. يأتي الراهن ويقول أنا محتاج للأموال وأريد أن أبيع هذا البيت. يقال هذا البيت، هذه الدار أنت قد رهنتها، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن من المرتهن، لأنه له الحق في هذا الرهن. فإن أجاز لك وأذن لك في أن تبيع أو تؤجر هذه الدار أو تسكنها أو نحو ذلك، فيعني هذا له، لكن لا يجوز لك أن تتصرف في هذا الرهن حتى يعني يأذن أحدكما للآخر. واضح؟ فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه، هذه تفيدنا في أي مسألة؟ تفيدنا في أن يعني هذا الرهن الذي هو موجود عند تحت يد هذا المرتهن، هو له لصاحب الرهن له غنمه وعليه ماذا؟ غربه. إن تلف فلا يضمنه ذاك المرتهن الذي تعتبر يده يد أمانة، ولا يضمن هذا التلف، وإنما الضمان للمتلف يكون عليك أنت وليس عليه هو. واضح؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينتفع بشيء منه، لا ينتفع بهذا الرهن الذي هو تحت يده إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. يركب ويحلب بقدر العلف. لماذا استثنوا المركوب والمحلوب؟ قالوا هذا قد اتفق عليه الفقهاء ولا خلاف بينهم أن هذا مستثنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. إذن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ أمرين، الركوب وشرب اللبن والدر. لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذه تذكرنا بالمسألة الأولى التي ذكرناها، وهي أن الرهن هل يشترط أن يبقى تحت يد المرتهن؟ لو كان هذا الأمر هو الواجب لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وعلى الذي يركب ويشرب، على الذي يركب ويشرب النفقة. يعني إذا كان المرتهن هو الذي يركب ويستخدم الدابة عليه النفقة، وإذا كان الراهن هو الذي يركب الدابة ويستفيد من لبنها فعليه هو النفقة. واضح؟ فلذلك الشرع هنا دلل على أي أمر؟ دلل على أن الرهن لا يشترط أن يكون تحت يدي ماذا؟ أن يستديم يعني السيطرة عليه وأن يكون دائما تحت يده، بل يجوز أن يكون يعني عند هذا أو عند هذا، لكن يكون في يعني يكون غير جائز التصرف من هذا ولا هذا إلا بإذن أحدهما للآخر. طيب الآن في هذا الأمر ما الذي فهمه أهل العلم لما استثنوا أن المرتهن؟ قالوا لا ينتفع بشيء من الرهن، لا ينتفع بشيء من الرهن إلا ما كان محلوبا أو مركوبا، فقالوا بقدر العلف، بقدر النفقة. طيب أعطيكم سؤال حتى ننظر ونقارن بين هذا وهذا. لو أن الشخص جاء وقال مثلا هذه الدار هي رهن عندي، رهن عندي فأستفيد منها وأسكنها، هل يقال هنا في مثل هذا الأمر جائز أنه يسكن وينتفع من هذه الدار؟ لا، لا يجوز له أن يسكن أو ينتفع من هذه الدار. طيب لو قال قياس المركوب، قياس عفوا السيارة في زماننا على المركوب، نقيس السيارة على المركوب، هل يصح هذا القياس؟ ها ايش رايكم، اختلفتم الان، يصح ولا ما يصح؟ اوضح لكم بمثال بسيط. الدابه ان وضعتها هكذا في البيت عندك او وضعتها في مكان امن هي رهن عندك، رهن عندك، تتركها هكذا هل تبقى حيه او تحتاج الى علف وتحتاج الى ماء وتحتاج الى، لكن السياره ضعها سنه كامله ما تحتاج الى شيء، ما تحتاج ماذا؟ إلى شيء. فما يصح أن نقيس السيارة على ما كان فيه مؤنة وكلفة، الذي فيه مؤنة وكلفة. هذه قلنا للمرتهن استفد يعني بقدر ما أنفقت عليها، فذلك بالمعروف، بالمعروف استفد منها في ركوبك على هذه الدابة أو الاستفادة منها أو الاستفادة من حليبها ولبنها، بالمعروف، بالمعروف وليس بتجاوز ذلك. واضح؟ وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، على الذي يركب ويشرب ماذا؟ عليه النفقة. فإذا هنا فرقنا بين، فرق أهل العلم رحمهم الله تعالى بين هذا المركوب أو المحلوب وبين الاستخدامات الأخرى. قالوا هذه ماذا؟ عليها مؤنة، فيها ماذا؟ فيها مؤنة وفيها كلفة في يعني الاحتفاظ بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث السابق قال له غنمه وعليه غرمه، وهذه الأمور لابد أن تكون واضحة منذ بداية العقد، منذ بداية ماذا؟ العقد. يقول زيد أنا رهنت عندك هذه الدابة، واضح؟ رهنت عندك هذه الدابة، طيب يقول له زيد طيب هذه الدابة تحتاج إلى علف وتحتاج إلى مسكن أو تحتاج إلى مكان بارد أو مكان دافئ أو كذا وكذا وكذا، لابد أن يكون هذا قد تم الاتفاق عليه، وإلا لو لم يتم الاتفاق عليه فالغنم والغرم إنما يكون على من؟ على الراهن، على الراهن، صاحب الرهن هو الذي عليه الغنم والغرم، ولا يكلف المرتهن بأن ماذا؟ بأن يعني يجلب لها العلف أو يجلب لها الماء أو نحو ذلك إلا بما اتفق عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.